الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الإمام الحافظ الحجة سيد أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه إلى أن قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. هذا باب فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يسامر أي يعني يجالس الناس ويستمع إلى أحاديثهم وكلها حق، ويسامر نساء صلى الله عليه وآله وسلم ووفود
نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل مرضاة زوجاته بما هو حلال وبما هو مباح، حتى أنه يسامرهن في أدق الأمور. وفيه أن اللغة تختلف من زمان إلى زمان، يعني هناك في اللغة ثوابت وهناك ألفاظ لم تعد تستعمل اليوم، فإذا ما سمعناها مجتها مسامعنا، وهناك من الأحاديث ما زالت مسامعنا إذا ما سمعتها تتشنف إليها وتحبها. واضح الكلام؟ ويدخل على اللغة كثير من الدخائل من الكلمات المستعربة، مثل تلفزيون، تلفاز، الراديو، مذياع، الشبكة العنكبوتية. يعني بكرة إذا إجا زمن وما عادت موجودة هذا الإنترنت، واحد كتب وكنت على الإنترنت، الناس حيتفاجئوا إيش الإنترنت، الجيل مش حيعرف. فإذا ما وضعت له معاني تفيد القادم من بعدنا لن يفهمها. وهذا لو الواحد منا مثل ما يأكل ويشرب ويتزوج ويفعل ويفعل ويفعل، لو تدبر فعل العلماء بهذا فقط لوقف مترضيا عليهم طول حياته، كيف استطاعوا أن يكتبوا في كل صغيرة وكبيرة حتى يصل الدين إلينا كأنه الآن ينزل. هذا عند من ألقى السمع وهو شهيد. أما غالب الناس كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: همج رعاع. هذه هي الحقيقة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا، هذا إحلاف، وتعاقدنا عن أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. أي من هوني بدل. فقالت الأولى: زوجي جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، لا ينتفع به. من الآخر، فإذا هذولا نساء كانوا يتقن اللغة بالسليقة. شوف من لا استعارة وتشبيه بليغ في الإتيان بالعبارات. قالت: لحم جمل غث، أي الهزيل، والمراد قلة نفعه والرغبة عنه، ما خلت فيه شيء، على رأس جبل كثير الضجر، مش يعجبوش حاجة. يعني لو ضوت إيديها شمع ضوتهن الخمسة بيعجبوش، كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه. وش هو سلم يعني بدأ تطلع عليه، يعني يصعب التعامل معه. الوعر اللي هي طرق الوعرة اللي هي صعبة المسالك، يصعب انه البني آدم بفرده من صعوبتها يمشي فيها، جبال ووديان وشوك ونطاط وطلعات ونزلات، ما خلت فيه حاجة. هذا يعني نطقت فاختصرت فأجادت فعبرت فأحسنت، ما خلت له حاجة. وزادت بينت، قالت: لا سهل فيرتقى، أي يسعد فيه، وهي وما قبل صفة للجبل، ما الجبل صعب صعوده، والسهل مش مسهل. وعندنا في الدعاء: اللهم اللهم كما جعلت هذا الأمر سهلا فاجعل أمرنا سهلا في كل شيء، ولا سمين فينتقل لا ينتقل إليه أحد طمعا فيه، ما يعني ما أحد يقرب عليه، ما مطموع فيه لا من منفعة، هزيل لا شكلا ولا مضمون. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره أو أدره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني إذا بدي أجيب لكم، إذا بدي أحكي لكم عنه بدي أحكي لكم خيره وشره، هذا شوية يعني. فإذا هي قالت لا أريد أن أنشر خبره، مش بديش أترك منه إشي، إذا بدي أحكي ما بدي أترك منه إشي، إذا في خير أنتم بتفهموه إنه خير هيكوا فهمتوا، ما في هحكي لكم. العجر والبجر مثال يضرب عند العرب كما دخل الميداني في مجمع الأمثال، العجر والبجر. فهي يعني أشياء منها، من العجر ما كان ظاهر والبجر ما كان خفي، وهي في أعضاء الإنسان أحيانا بتكون نافرة وظاهرة بشوفها الواحد من العروق، وأحيانا بتكون في البطن لا ترى. فكناية عن الأشياء اللي ما بتشوفوها فيه والأشياء اللي بتشوفوها فيه، يعني ده حكي لكم اللي بتعرفوه واللي ما بتعرفوه. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أغلق. طيب هذه الثالثة قالت من الطول مقوس، من الطول العشنق اللي هو طويل حتى صار طوله إيش مش مقبول، إذا حكيت لكم عنه طلقني، أي حاجة يسمعها بطلقني. يعني طويل وطباعه زي طوله، وطالما أنا ساكتة أعلق، وطالما أنا ساكتة كالطلاق المعلق، يعني طالما أنا ساكتة هين عدمته، إذا حكيت طلقت. فهي شبهته بالطول وبالكلام، إذا هي تكلمت بطلقها، كأنها إذا جابت سيرته كأنه محلوف عليها بالطلاق المعلق، هي مش محلوف عليها، إذا حكت تطلق، وهي حكت. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أيوة هذه بلشت تنصف. تهامة معروفة في بلاد الحجاز، نسيمها طيب وهواها حلو وكذا وإلى آخره، الصلاة على المظلل بالغمامة، هذا سيد تهامة، سيد الحجاز وتهامة، سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الثاني مثله مثل هذا، لطيف الطباع. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. الفهد شو صفاته؟ ما هي كل واحدة بتشبه، هدول بيحكوا كله بيحكوا بفهموا العربية بإيش؟ بالسليقة. الفهد إيش بيعمل؟ بتغافل عن الصيد تاعه، بيعمل حاله مش شايفه، بس لما بنط عليه ما بخلي له، ما بخلي فيه حاجة، ولما بفوت على الدار بتغافل عن كل شيء، بتغافل عن غالب الأشياء اللي بشوفها مش في مكانها. فإذا شبهته بالفهد في لينه وتغافله، مش غفلته، يعني هو متغافل، لأن الفهد بتسمع له لا حس ولا نس، بيكون واقف فوقك على الشجرة وانت قاعد تحته وانت ما معك خبر، مجرد ما عملت هيك قال لك أن خلص، يعني لأن الفهد يوصف بالحياء وقلة الشر، ما طبعا هذا كلام مش صحيح، وكثرة النوم مش صحيح، الفهد لا ينام، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بالمنايا الأخرى فهو نائم يقظانه. الفهد هيك بينام، أو لما رموش عينيه إيش أطوال، هدولة أطوال إيش بيعمل؟ بنزلهن وبشوف من وراهن، أن عنده لما بشوف الصيد تاعه بدخله بالشبكية تاعه، وبضال يحرك في الشبكية تاعه حتى يحصره، إذا حصره في مربع بيعرف إنه صار في مسافة الصيد تاعه، فإذا نط عليه خلاص. هذه شو دقة وصفها، يعني شوفوا كيف بيحكوا حتى لما بتسامروا. هذا جانب، الجانب الثاني يعني اللين تاع الفهد لما بتحط ايديك عليه وكذا، ولما بتغافل عنك وكذا والى اخره، ولكن لما بهجم بهجم مره واحده. فهذه حقائق الامور، وهي بتقول لا يعرف إلا أنه بيجي وبيغافلني ويفعل الرجل مع مثل ما يفعل الرجل مع زوجه، ولكن بإيش؟ بعنف. حتى في برا مثل الأسد، يعني ما الأسد أي واحد بيحكي معه بهمه، جوا فهد وبرا إيش؟ أسد. طيب. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. هذا إذا أكل بخليش إشي، وإذا نام حط أخذ لحرامه وهذا ولف حاله وزت حاله على جنب وتركها هي. واضح؟ هذه السادسة إيش قالت؟ قالت إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. فإذن هذا من كله كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع، لأن الجماع حق للزوجين. هلا بكر تلاعبها وتلاعبك، ائتها وترها قبل وترك، هيك سيدنا. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء، طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. طيب هذا وصفته بأقبح الأوصاف. هو العياياء اللي هو حمق الحمق، والحمق العرب تقول كل داء له دواء إلا الحمق. أعياك عياياء، أعيا من يداوي، وبرزت من عشها الحمقاء، والحمق داء ما له دواء. يصعب أن يداوى الأحمق إلا رحمة من رب تدركه أو شفاعة، هذا هو بس، ما إله، خاصة إذا كان وراثي. فإذا هو وصفته بعدة أوصاف من الحمق. كل هذه الكلمات عياياء أو غياياء أو طبقاء كلها صفات إيش؟ الأحمق. فإذا هو تنويع بالاستدلال على أصناف الحمق اللي فيه. وكل هذا كذلك لا يحسن إتيان حقها في فراشها، يعني ما خلاش هذا. تمام؟ فإذن هذا اجتمعت في إيش؟ كل المعايب التي تفرقت في الرجال. فإذن وكمان حالها مع بين البوكس وبين الكف وبين كسر العظم وبين فتح الرأس، يعني حتى يغطي تلك العيوب، فهو إيش دائما؟ يا ضربها يا كسر عظمها. فإذن هذا جمع كل المعايب على وفق وصفها. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. عيني الأرنب صوفه ناعم، صوفه إذا بتحسه إيش؟ ناعم. والزرنب نوع من النبات ينبت في الجزيرة، له رائحة طيبة، منه أنواع، إشي أصير، إشي وسط، إشي طويل، منه لا يخرج الرائحة إلا إذا حركته، ومنه إذا مسه الهواء أخرج الروائح ووزعها على المحيط تبعه، ومنه لا يخرج رائحة إلا إذا جيت مسكته وفتشته، ومنه أنواع كثيرة جدا. فهذه وصفة بهذا الوصف. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هلا بلشوا يعني بلشوا ينصفوا. زوجي رفيع العماد، يعني بيته مثل بيوت الأشراف، وهذه دليل على أنه مش بإيدك إشي أنت أخذته من أباك، أنه دائما بيوتين مفتوحة. إيش قالت؟ زوجي رفيع العماد، يعني اللي بكون بيته عالي أو خيمته كبيرة، بقول للناس مش على الفاضي منشان يتباهى ورياء، هذا جهنم. إنما هذا بقول للفقراء والمساكين: ها نحن هنا، أو ابن السبيل، أو قبل أن توجد هذه الآليات النزل والفنادق والكذا وإلى آخره، هذا كله ما كان موجود قبل، ما كان بهذه الهيئة. طويل النجاد، النجاد اللي هو السيف، أي بمعنى شجاع. والشجاع صفة ممدوحة عندما توضع فيما يرضي الله، فهو يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويخرج إلى الجهاد وما سوى ذلك من صفات الرجولة في ذلك الزمان. عظيم الرماد، يعني دائما لما بتيجي عادة النار متى تطفئ؟ عادة في النهار، بالليل بتكون واضحة. فإذا الرماد أي دائما النار تحت الرماد في داره موجودة، كناية عن إيش؟ كناية عن كثرة الطبيخ والأكل والكذا وإلى آخره، وهذا يكنى عن غاية الكرام في إفادة الضيف والوافدين وما سوى ذلك، فهذه تمدح فيه. قريب البيت من الناد، يعني بيته ما بيجعل بيته بعيد عن الناس، لأن اللي بده يخدم الناس وين بده يكون؟ في وسطهن. أيوة، بده يخدم الناس وين بده يكون؟ في وسطهن. فيجعل بيته قريب من الملتقى، كان عندك دار الندوة وعندك كذا، أي المكان الذي يجتمعون فيه، ويسمى اليوم نادي نادي لأن صنف من الناس يجتمعون فيه. وفي الحديث مر معنا في الأذكار يذكره في الندي الأعلى، أي أذكره في مجمع أفضل من المجمع الذي ذكرني فيه. النادي هو الذي تجتمع فيه الناس، وهو عند العرب من أجل طرح المشورة واستشارة الناس، فهو جاعل بيته في وسط الناس، كان تصف بيته كأنه متنقل. أين يكون الناس؟ يكون بيته هناك لكي يكون قريب المشورة. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، أي خير من كل اللي سبقه. هذه ما عجبهاش الوضع، هذه بتصفه كذا. بالأول كانت ساكتة لابدة، كله نازل طص وطق وهذا، فلما بلشوا يمدحوا قالت: أنا زوجي مالك، أي اسمه مالك، وهو خير من كل اللي سبقه، خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك، قد ما عنده إبل وكذا وإلى آخره. المبرك أي المكان التي توضع فيه الإبل، يسموا مبارك الإبل، والزريبة تسمى للخيل، والغنم حضيرة، وهكذا في الباقي. فإذا لأن الإبل تبرك من بروكها، يعني إذا جلست شفتوها كيف تجلس. فإذا هذا عنده جمال كثيرة، عنده نوق، عنده كثير جدا. قليلات المسارح، ما بيسرحوا كثير، ما بيلحقوا يسرحوا مساكين. فإذا هذا بيشتري، ما بيلحقوا يسرحوا. ليه؟ لأن كله على الدبح. فإذا كثيرات المبارك، قليلات المسارح، ما بيلحقوا يسرحوا من كثرة ضيوفه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، فهذه وصفته بغاية الكرم. المزهر هو المهباج عند العرب، كبير من الخشب، إذا ما ضرب كناية على أن هذه الدار دائما فيها الضيوف وفيها الفرح والمسرة والطعام. ومعه يضعون حب الهيل، هو له يد طويلة من الخشب، والذي يضرب فيه يعني منه بيعمل هاي الأشياء ومنه بيمزق فيه. وما قال هو الرق وما الرق، لا، هو المهباج. ليس من السهل دبح الجمال، ما قال هذا. فإذا هذا كناية عن غاية الكرم. إذا الجمال هذه، شوف حتى الجمال تفهم، سمعت صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، عرفوا في ضيوف. فإذا اشتغل المزهر فإحنا رايحين على الدبح، حتى جماله مميزين. قالت الحادية عشرة، أيوة هوني بيت القصيد: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أول شيء حط لها، أهل تونس بيقولوا بلوطة، إحنا بنقول إيش؟ الحلق. والعضد مللها إيديها ذهب، هذا أسا أبو زرع بلش بإيش؟ في الذهب، بده يزرع مشان يحصد. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق. يعني لأن ما هو العرب عادة اللي بيكونوا عندنا بتلاقيهم بسكنوا على طرف واد من شان المطر ومن شان الزرع ومن شان، لأن عند في عالي مع الناس عندنا غنيمة يعني تنتين ثلاثة، وعلى الشق على طرف واد بين جبلين ولا كذا. هذا مولانا أبو زرع ما استعاب فيه، لأن عند ناس فقراء وأخذني وعملي وستتني وسواني وعملي وخلاني، وهذه عاد هذه ما خلت في مدحه. واضح؟ هاي بأولها، هاي إذا بأولها هيك. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. طيب هذه وين أخذها؟ أخذها نقلها من أهل غنيمة إلى أماكن العز والطرف. ايش العز والطر اليوم ايش المرسيدس والروز رويس زمان الابل والخيل، فنقلني من غنيمة ومن شق نقلني من هناك الى العز والطرف والحياة الهنيئة الرغدة. فاذا نقلها من حياة بسيطة جدا غير متكبر عليها غير ممتن غير مؤمن غير 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 الى حياة عز وطرف وشرف، ولم يمن عليها ولم يؤذيها ولو بطرف كلمة ولم يسمعها إلا ما يرضيها. إيش بعد بدنا؟ فإذا وعاشت إيش ومنك يعني دائما تسمع صوت الحيوانات، كناية عن إيش؟ عن كثرة المال. هذا المال غنم إبل خيول معز، هذا أعز المال كان وباقي أعز المال وسيبقى، كان وما زال وسيبقى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قلت لكم اليوم الجمل الرمادي في الجزيرة العربية جهة الربع الخالي يتجاوز $40 مليون. فإذا هي بتوصف حالها إن مدللة غاية الدلال. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كل واحد منكم على قدره يدلل ما عنده يتركها عند الله. وأرقد فأتصبح، يا عيني هذه فيش حدا بصحيها لما بتنام، فيش حدا بصحيها هذه. أتصبح يعني أنت ما بدي بتمغط، أنت ما بدي إيش بقوم. وأشرب فأتقمح، يعني ما حدا بقول له بكفي ولا شربت كتير ولا بعايرها ولا على مهلها حتى أرتوي. مش خلي لغيرك وما خليت لناش إشي وكذا وكذا، وكمان هي تفهم هذا الإشي، يعني هي معترفة بهذا الإشي، وكون معترفة فهي تفهمه. أمي أبي زرع، ما اكتفت بأبو زرع، راحت لأمه كمان حماتها اللي هي سيف وقفلها وقعدت تمدح فيها أمه، حتى أمه كمان حماتها، مش حما بتقولوا لها أنتو، حتى حماتها ما شاء الله عليها. أما لأجل عين تكرم 100 عين، ولكن هذه الحقيقة. فما أم أبي زرع، مثل ما احنا ما هذا اقتباس في الاشياء وما ادراك ما هي، اي ما من شدة الهول، وهون من شدة ايش الجمال، فكل هذا يستعمل في هذا في ما لما نقول آل الغماري وما ادراك ما آل الغماري. اذا ناس ممدحين فهذا اعلى المدح، واذا ناس مذمومين حشاهن فهذا اعلى الذم. عكومها رداح، يعني عفش بيتها ما شاء الله معبي الدنيا في هذاك الزمن. وبيتها فساح، بيتها ما هو لا حسد إلا في 3، المرأة والدار والمركوب، أي غالب الحسد بيكون إيش في هدول 3، مش الحسد ما بيكون إلا في 3. هاي الحديث، الحديث أنت بتفهم الحديث ما بتفهمش الحديث، أي غالب الحسد أن هدول الأشياء 3 إذا توفروا للإنسان كان في بحبوحة من العيش، زوجة ترعاه وبيت يتسعه ومركوب ينقله، مش بده أحسن من هيك؟ ضلوا الأولاد، لأن أحيانا ناس تصبر على الأولاد لا ترغب في الأولاد، عندما ترى زوجة مليحة لا تهون عليها مسألة الأولاد. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، حتى ابنه كمان يعني هو متزوج عليها. مضجعه كمثل شطبة، يعني إشي اليوم يعني ديلوكس، يعني بالنسبة إشي كويس بس صغير لما بزعجش غيره، يعني حتى رغم هذا يعني دوب دوب حاله، وهذا إيش كناية عن راحتها ما بزعجها. ليه؟ لأنه تعرفوا المرأة التي تأخذ يعني تتزوج يتزوج عليها، هو عنده أولاد ويتزوجها وهي ما عندها أولاد، وتلاقيها بدها تبذل مجهود أكثر في التقرب لأولاده من شان إيش يتقبلها من شان يحبها، هذا معروف. وتشبعه ذراع الجفرة، يعني المعز الصغيرة، هذاك الزمن بوكله ما شاء الله، المعز الصغيرة لما تكون بعدها بنت 4 شهور أو 3 شهور إذا أخذ من إيدها شوي بشبع، يعني كناية عن إنه إيش قنوع. بنت أبي زرع، ما هذه شطبتهم كلهم اللي قبلها، أيوة. فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، أيوة اليوم اليوم بتضل تضعف حالها لتصير زي السحلية، لا بتمسك لا لحم ولا عظام، ما بتلاقيش شيء، بتمسك عظام بتقول لك اخ، بتقول له وين اللحم، بتقول لك ما فيش، بدي احافظ على الرشاقة. قبل كانوا لوقت قريب يحبوا المرأة العكنة يعني الملحمة، لأنها بتولد، وغيظ جارتها، أي حتى جارتها أو كناية عن ضرتها، بكرة حتغار منها من إيش، من لطفتها ومن لحمها المليان ومن مش عارف إيش وجمالها. ولأن قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، يعني وصفتها بأعلى المواصفات. ثم مش بس هذا، جارية أبي زرع كمان راحت على الخادمة، هلأ وصف مين؟ الخادمة، جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع لا تبث حديثا تبثيثا، حديثنا تبثيثا، بتطلعش ولا كلمة برا، ولا تنفث ميرتنا تنقيثا، وبتضيعش الميرة، الميرة اللي هو بيت المونة، أهل تونس سموه بيت المونة، إحنا لوقت قريب أسا بعد عندنا في منقورة وهذا بيعملوا المونة بيخبوها لسنة ولا سنتين، وفي عندنا في أهل الشمال في الجبال وكذا بيخبوها سنة، الزيتون والطرشي والمرطبات والتين بنشفوه، والسفرجل بيعملوه، والأترج بيعملوه مربى، وكل هذا كله معروف هذا، حتى الجبن، الجبن الناشف الأقط مش الجميد، الجبن الثاني اللي هو بيعجنوه من اللبن ومن الزعتر ومن الفلفل ومن المش عارف ايش، وبيكوروه وبنشروه وبحطوه بسلال، لما بدهم ياكلوه بطلعوه بالشتاء بمعسوه وبحطوا عليه زيت الزيتون وبياكلوه. ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، بتحافظ بتضيعش، بتفرطش يعني ايش، مؤتمنة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ما بتخلي وسخة تنلم على وسخة. البيت لما بتفوتوا فيه بتشوفوا الشعشبون عامل في الزاوية هيك خطان وكذا، هذا كناية عن ايش، عن قلة النظافة، عن الاهمال، وهذا بيجيب اشياء تاني، بيجيب الجن وبيجيب المش عارف ايش وبيجيب فهذه ما بتخلي غبرة تنلم على غبرة، اول باول. هذه جارية مين؟ ابي زرع، هي بنته، ابنه، جاريته، امه، خلتش حدا. قالت خرج ابو زرع، ايوه هذا كله بعد المدح اجى الردح. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان. والاوطاب تمخض، القربة تعرفوها، القربة تاع المية تعرفوها اللي بتتعلق، هذه بيعبوها لبن، معروفة للآن، ما فهمنا، بيعبوها لبان وبصيروا يخض فيها، يخض فيها حتى تصير مخيض، حتى تصير رايب. فإذا هو طالع ومن كتر ما عنده الناس بتشتغل اللبن إيش قاعد يمخض، توصف الحال وهو خارج. فإيش شاف أبو زرع؟ فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين، وصفتهن إيش، مثل الفهدين، واحد قاعد على يمينها واحد قاعد وين عشمالها، ولها رمانتين، كناية عن ثدييها، وعم برضع، كل واحد ماسك ثدي، كل واحد ايش ماسك ثدي وقاعد برضع، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. بعد كل هذا بس شاف، وليه؟ لانه سبحان الله هاي عادتهم، بيحبوا ايش، الامرأة الولود. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده، شوف الوفاء، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعمة ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. هذا اللي تزوجته مسكين ما خلالها، بس شو ما جبلها كل اللي عمله اطلعش الطنجرة من عند أبو زرع، بقي الوفاء للأول موجود، بس هي خلص عند الثاني. أما أحسنت الوفاء بإيش، بالشهادة، وهذا لا يعيب. مثلا رجلا سريا، أي من صورات الناس، يعني اللي هم بسوسوا، سوسوا الناس، الصورات هو القدوة، هو إيش، قدوة، قدوة في معاملته، قدوة لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لابد يكون إيش؟ سرات، أي واحد قدوة تنقاد إليه الناس، رجلا سريا، وصفته بكثير من الصفات المدح. وكذلك قولها وأخذ خطية كناية عن امتلاك للأسلحة، ويعني كثرة الجهاد، واضح؟ فكناية عن كمان أنه يأتي لها بكثير من الأشياء من الغنائم، وكذلك عنده المسارح، وعنده يعني عنده أشياء كثيرة. رغم كل هذا لا يساوي طنجرة عند أبي الزرع، رغم كل شيء. فإذا هذه أقرت في الحقيقة التي وجدتها بين اثنين، وجدتها بين اثنين كريمين، اثنين يعني هنيئا، اثنين ايش؟ كريمين. ولكن واحد كرمه فاق أهل عصره، والثاني دون ذلك. فبين عندها، بين فيها فعل الخير وفعل الكرم، وهو من الوفاء للحقيقة، مش وفاء للأول، وفاء لإيش؟ للحقيقة. ما بلغ أصغر آنية أبي الزرع. قالت عائشة رضي الله عنها، أيوة هذا وختامه مصر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، إلا أنني لم أطلقك. وما في تقدير محذوف في الكلام أو حذف مضاف، كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، إلا أنه أبو زرع إيش عمل؟ طلقها. ها؟ لما ما أنجبت طلقها. أنا ما طلقتك لأنك ما أنجبتي، ولن أطلقك، مع أنه الله سبحانه وتعالى خيركن. وعملتوا فيي ما عملت أم زرع بأبو زرع مثل ما عملتوا فيي أنتوا. هذا كل الكلام موجود في داخل الكلام، مش كانوا يعملوا فيه ويسووا فيه صلى الله عليه وسلم؟ هذه تكسر الآنية، وهذه تقول له كذا، وهذه تقول له أبدل. سيدة عائشة مش قالت له عن خديجة: أبدلك الله امرأة عجوز، أبدلك الله خير منها؟ وغضب صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما أبدلين الله خير منها. إيش قال لها عليه الصلاة والسلام؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن هيهات 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 ما بين أبي زرع وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ملاطفة لإكمال الكلام قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ما بدي أقول لها أنه أنا أحسن شيء، بتعرفش أنه هو ما في مجال للمقارنة بين أبي زرع ومليار وتريليونات زي أبي زرع وسيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم. ائتسوا ولو آخر يوم في حياتكم، غيروا طباعكم، غيروا طباع الجلفة، غيروا المجتمع الذكوري إلى المجتمع المتساوي في الفهم والعلم والعمل. كل منا سيلقى الله فردا. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا مهدي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: ربني قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه صفة من صفاته، وقول من أقواله، أقوال كثيرة، وصفاته في استلقاء واسترخاء كثيرة جدا. وضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، يعني عمل هيك واستلقى صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا القول. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك، اختلف اللفظ. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم بإسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مر معنا هذا كله في الأذكار، مر معنا في الأذكار. بإسمك أموت وأحيا، أي مستعيذا ومتوسلا، كل ذلك بإسمك يا الله، وعلى ذلك أموت وعلى ذلك أحيا. وإذا استيقظ هذا عندما يأتي إلى النوم قل اللهم باسمك أموت وأحيا، أي مستعينا باسمك وعلى اسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله، إسا أول شيء قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي الموت الصغرى اللي هي موتة النوم ليس الموت، أي نام واستيقظ، ما نام وبقي نائما فمات ففارق الحياة. فإذا أول ما استيقظ كان حامدا لله، الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي يوم النشر الأكبر وإليه النشور. أو هناك أدعية كثيرة كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم، الحمد لله الذي عافاني في جسدي وأذن لي في ذكري. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري الشك منه، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. أخذنا هذا، يعني قرأ الإخلاص وقرأ الفلق وقرأ الناس ثم نفث، هذه نعملها بوجه اللي عنده حسد واللي عنده عين واللي عنده شيء من الجن بعد أن نقرأ عليه. أما لما بدنا نعمل على أنفسنا، أخذنا النفخ والنفس والنفح، نعمل إيدينا هيك، نبدأ الشق الأيمن الأيسر، ننزل على الأيمن، ننزل على الأيسر، ننزل على الأيمن من تحت، بعدين من تحت قديش فينا نطال من وراء، منطال 3 مرات، بعدين بنمسح الفراش باليد بإذن الله سبحانه وتعالى لا يمسك شيء. ومن اعتاد على هذه الأشياء عند النوم وعند الاستيقاظ، ومن اعتاد نبهنا أن لا يكون من سرعان الناس، لا يلبس حذاءه إلا باليمين ومش هو طالع قاعد بلبس، ولا إذا أراد أن ينزع في اليسار كل ما أراد أن ينزعه من ثوب ومن بنطال ومن قميص ومن سروال ومن ثياب داخلية يبدأ النزع باليسار، وكل من أراد أن يلبس فليلبس باليمين. من اعتاد على هذا حفظ بدنه وحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة طويلة. نفخ أي يعني عمل هاي الأشياء اللي فيها النفخ. حدثنا أسحاق بن منصور، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، لأنه هو نام بعد الليل، فبعد الليل أكل وشرب وآوى، أي وجد أكلا فحمد الله على ذلك الأكل، ووجد ماء فحمد الله على ذلك الماء، ووجد مأوى فحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك المأوى. فالذي لا يجد هذه الأشياء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا الحسين بن محمد الجريري، حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن سلم عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذا عرس أي كان ماشي في مسير ونزل عليه الصلاة والسلام، حط رحله، هذا بسموه تعريس أي الوقت الراحة والنوم أيضا حتى في الطريق. فإذا هذا عرس اضطجع على شقه الأيمن أي نام عادي، حطوا له أي حاجة تحته أو يفترش التراب ويلتحف السماء صلى الله عليه وآله وسلم، ويضع ما عنده يعطيه لأصحابه وينام كله، كما أنه أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كذلك يأويني ويحفظني ويحميني. وإذا عرس قبيل الصبح يعني قبل دخول الصبح بيعمل هيك، يعني حط ذراعه بيعملها زاوية وبيعمل هيك، فهذا يأتي بالنعاس، يأتي بإيش؟ النعاس، وهو الاسترخاء ليس عن نوم. واضح الكلام؟ الحديث القبل فكم ممن لا كافي ولا مؤوي له قلنا من بات في سربه ووجد طعام يومه وكذا وإلى آخره فبات بحمد الله. هذا يعني هذا أمور كثيرة، إحنا في خير كثير، ولكن الجشع والطمع والبخل وقلة الشكر، فكل هذا الإنسان لا يرى نفسه، بحب دائما في كل شيء في الدين دائما انظر إلى من هو أعلى منك، عشان تكون دائما في مكان مستراح فيه، في مكان هنيء فيه، في مكان حامل شاكر على الحقيقة. في الدين انظر لمن هو أعلى منك واتبعه، في الدنيا انظر إلى من هو أقل منك لكي تميز حقيقة الحمد. ووضع رأسه على كفه، فهمنا كيف نصب ذراعه، يعني عمل زاوية 90 هيك وعمل هيك صلى الله عليه وآله. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ، أخبرنا أبو عوان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وآله وسلم قام صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذه أول واحدة. في حديث إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي حديث 100 مرة عن لا سبب، أو لازم الاستغفار. واحد بيقول له الله يهديك، يقول الله يهديك أنت. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترمى قدماه، قال فقيل له تفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفألا أكون عبدا شكورا، لأن شكره ليس كشكرنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هو المغفور له وهو أفضل الخلق وهو أعلى مكان في الجنة يصلي حتى تتورم قدماه، وإحنا لا نستغفر ولا نصلي إلا لسبب أو بسبب، فإذا ما أكثرنا من الذنوب والعيوب استغفرنا وصلينا وإذا لم يفعل الإنسان على حسب زعم شيء بات ولم يستغفر ولم يصلي، وهذا أمام القدوة الحسنة. حدثنا عيسى بن عثمان الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله، يعني إذا كان بده إياها للجماع جامعها صلى الله عليه وآله وسلم، واضح. فإذا سمع الأذان وثب، طبعا مش وثب يعني نط، أي بمعنى لا يتهاون لا يتهاون إيش في رفع الجنابة صلى الله عليه وآله وسلم، مش بعد شوي وكذا وإلى آخره. فإذا ما سمع المؤذن لا يتهاون، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، أي إذا كان جنوبا واضح، وإن لم يكن جنوبا توضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، أي انتقال استناد، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أن بات عند ميمونة وهي خالته، فاتجعت في عرض الوسادة، واتجع صلى الله عليه وآله وسلم في طولها، أسموا إياه وترك له البحبحة وحط حاله، ترك له عبد الله بن عباس اللي هو صغير ترك له يتبحبح وأخذ هو الجزء الباقي صلى الله عليه وآله وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا من ابن عباس، فإذا ابن عباس اللي كان نايم مش سيدنا. مدام هو مش عارف ايش بدور، هو اللي كان نايم. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى الشن المعلق القربة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين. يعني هذا فيه جواز الحركة لأجل إصلاح وضع المصلي. إجا هو سيدنا عبد الله بن عباس كان وقف وراه، فإجا مسكه من دانه صلى الله عليه وآله وسلم وجابه وين حطه؟ عيمين. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معا 6 مرات، ثم أوتر. وهو نايم ابن عباس أبصر كمان شو صلى، وهو مدام مش عارف، وهو لا ينام صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه لا ينام قلبه. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. يعني نقول مثل هنا بيته، بيت الزواج هذه الغرفة وهذا المصلى، هذا الجامع. فإذن وين يصلي السنة؟ في غرفته، وبيطلع للناس عطول للصبح. واضح؟ حدثنا أبي بكر محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. بالله إيش امسكوا عنكم ساعة 13 ساعة 12 ساعة 11، عدنا بالآخر مبين لكم إياها بكلمتين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. يعني ما يفوته في الليل يأتي به وين؟ في النهار. إحنا بنعمل هيك؟ إحنا هذا لا ليس واجب علينا، إنما في حقه هو واجب من خصوصياته. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن النبي صلى الله عليه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يعني أول ما يقوم ويرتب أموره كذا يصلي ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء هذه معناها انتقال السند. وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاته. الشك من الراوي، فقال لأرمقن أي لأشوفها كيف بالضبط عتبة داره أو فسطاته، الفسطاط الخيمة. ولم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف عنه أنه ينزل بخيمة قليل، إنما لما يكون في داره في داره. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دوم اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دوم اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف عنها وعن أبيها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، علامة سؤال. فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احفظوا 13 و12 هذا كل من الأخير ببساطة كل على وفق ما علم، كل روى على وفق ما علم، لو إن كان هو يبيت في بيت عائشة، ولكن ليس كل وقته في بيت عائشة، فهمتوا؟ كل على وفق إيش؟ ما علم. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، هذا عدم النوم، هذا استرخاء، نعاس، مش نوم ثقيل. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه، ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، 9 ركعات هذه دون الشفع والوتر، لأن قبل شوي قالت 11، فهمتوا؟ لابد من التقدير هذا على طول. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه، قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار، أي أبي حمزة هو رجل من الأنصار، عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، لهذا استفتح، الاستفتاح كثير، أدعية الاستفتاح مرت معنا في الأذكار، ها فيك تقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فيك تقول قل إن صلاتي ومحياي ونسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إن بك وإليك، الأدعية كثيرة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بمقدار سورة البقرة، ثم رفع رأسه وكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود. إيش هالصلاة هذه؟ يعني لو بصلاتنا احنا بدخل عليك الصبح والظهر والعصر ولسه انت اذا بدك تأديها هذه. وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو المغفور له صلى الله عليه وآله، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة او الانعام، اي الشعب الذي شك في المائدة او الانعام. قال ابو عيسى وابو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وابو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران، حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلتان، آية. طبعا في بعض الأحاديث مذكورة وفي بعض الأحاديث آيات أخرى كان عليه الصلاة والسلام يقف عندها ويكررها، يقف عندها ويكررها. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، شوفوا شو عمل سيدنا عبد الله بن مسعود، قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. هو عبد الله بن مسعود فكر يتركه، تعب. فإذا الإنسان لا يجاري من لا يستطيع مجاراته، ها لما تبتدئ انت لسه قديش عمرك، قديش عمرك لسه امامك، وبدك تعمل مثله، ايش حصلت ايش عندك؟ قال حتى هممت بامر سوء. سيدنا عبد الله ابن مسعود قيل له وهو طبعا هو بيروي وما هممت به، علامة سؤال، قال هممت ان اقعد وادع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ افكر اقعد واتركه يصلي. ومثل هذا جاء أحدهم لسيدنا علي عليه السلام وهو صنو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمى أحد من الصحابة نفسه نفسه إلا سيدنا علي، قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. سمى نفسه نفس علي بصريع القرآن، حب من شئت أما أكون إيش واقع أبناءنا وأبناءكم، سمى الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم فاطمة مش أزواجه، وأنفسنا وأنفسكم. وين كتب التفسير؟ حتى المتعصبين روحوا ارجعوا شوفوا شبون. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا أن لا نبي بعدي، أي شيء قولوا فيه إلا النبوة. فجاءه أحدهم قال نريد أن نكون مثلكم آل بيت رسول الله. هذا قال له إحنا بدنا نكون زيكم. قال له كل شيء غير هذا، عطف عليه وشفق عليه. قال هو هذا؟ قال له لا هذا. قال له كل شيء غير. هو يكلمه وهو يسير إلى عمله عليه السلام. قال هو هذا؟ قل له قل شيء غير هذا. وذاك يقول له قل هو هو هذا. أذاك سيدنا علي يعيد عدله 3 مرات. فلما أصر الرجل قال تصدق بكذا وصم كذا وصلي كذا وافعل كذا واعمل كذا، ثم نظر إليه فقد خر فمات. ما أحد يطلب الأشياء قبل أن تنضج، ما أحد يطلب الأشياء قبل أوانها، لا تطلب الأشياء إلا إيش بعد أوانها. قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه هذا من اللطافة والإقرار والاعتراف بما يرفع من مقام سيدنا ومولانا عبد الله بن مسعود. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير عن الأعمش نحوه، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. طبعا هذا محمول على النوافل. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، كان يصلي هكذا وهكذا. وهذا محمول على آخر حياته، محمول عائشة محمد آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. فإذا بالأول كان يصلي وبعدين يقوم بعدين يرجع بعدين بالآخر بطل يعمل إيه، صار إذا صلى قاعد أكمل وهو قاعد، وإذا صلى واقف أكمل وهو واقف. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت، حفصة بن سيدنا عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. فإذا سبحته أي السنة النافلة إن كانت ليلا أو نهارا. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، وحدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. وهذا في تشريع وتعليم لنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. فهذا ما رآه سيدنا ومولانا عبد الله ابن عمر، وهذا كان أقل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي رآه سيدنا ومولانا عبد الله بن عمر كان إيش أقل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوفوا حالكم على الأقل، أوزنوا حالكم بالأقل. طبعا المتكلم معكم لأن المتكلم داخل بالكلام. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر وحدثتني حفصة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 2 ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي، يعني يصلي 2 ركعتين اللي هن الخفيفات هذول حتى ينادي المنادي أي بالصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات. كل الكلام على النافلة على النوافل وعلى السنن، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغدات ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن وين بكون؟ في بيته. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 ركعة وقبل الفجر 2 ركعة. هذا أقل ما كان منتظم من حاله، هذا أقل ما كان منتظم من حاله. أما الأكثر هاكم عبد الله بن مسعود شو صار معه، هذا حالة من الحالات. فإذا صلى الله عليه وآله وسلم كل يبلغ عنه على وفق ما علم، وهذا الحال علمه الأكثر، هذا الحال علمه الأكثر. قبل الظهر 2 ركعة بعد الظهر 2 ركعة بعد المغرب 2 ركعة بعد العشاء 2 ركعة وقبل الصبح 2 ركعة. هذا ما علم من الغالب. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك؟ صلى، هذا رجل لبق فقيه، قال له أنت قلنا واللي بيقدر بيعمل واللي بيقدر إيش بيعملش. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2 ركعة وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 ركعة وقبل العصر 4 يفصل بين كل 2 ركعة بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فإذا كان عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة اللي وصفها سيدنا علي كان يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 ركعة ثم قبل العصر 4 ثم بعد المغرب 2 ركعة وقبل الزوال 2 ركعة اللي هو الضحى يعني وبعد العشاء إلى ما هنالك مما نقله لنا سيدنا ومولانا علي أبي تراب عليه السلام. يفصل بين كل 2 ركعة بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين إلى أن قال باب صلاة الضحى. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم أعد علينا وأنزل علينا من بركاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا من بركات هذا النبي العطوف الكريم الرؤوف الشفوق الرحيم. اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم وانفعنا بسيرته يا أكرم الأكرمين وسيرة أصحابه يا أرحم الراحمين وسيرة آل بيته يا أكرم الأكرمين. اللهم كما نفعتنا به في الدنيا شفعه فينا في الآخرة. اللهم أوردنا والحاضرين والسامعين على حوضه المبارك لنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واجعلنا من المحبين الأوفياء لآل بيته ولصحبه الطيبين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اكتب لمشايخنا ولوالدينا من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا عالما بحالنا وغنيا عنا وعن سؤالنا وعن أمثالنا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وبارك اللهم لنا فيما أعطيتنا. اللهم أعد علينا من بركات هذا النبي الكريم العطوف الشفوق الرحيم بفضل منك يا أرحم الراحمين. اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته، واجعلنا من المحبين لآل بيته وأصحابه الطيبين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.